قال رحمه الله: وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن له الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على لسان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها، ولو لم يصلي أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه.
إذن الاستسقاء على ثلاثة ثابتة يا إخوان. الأول دعاء إلى الصلاة ونشفع عن الناس الدعاء، هذا ثابت لا حديث ويأتينا إن شاء الله. والثاني أن نجتمع على الصلاة والاستسقاء، وهذا أكمل الأشياء. والثالث أن نرجع الاستسقاء إلى يوم الجمعة، وأن يستسقي الإمام على المنبر، أن يستسقي الإمام على المنبر ونكتفي بالدعاء ثم نصلي صلاة الجمعة. هذه الصلاة يعني تدخل فيها تبعا صلاة الاستسقاء، وهي الأصل في صلاة الجمعة، هي الأصل تؤدى صلاة الجمعة. وهذا يشير إلى أن الصلاة تكون عقب الدعاء، الدعاء يسبق، الدعاء يسبق في الصفور الثالث. ومخالفة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه احتج بأحاديث وفاتته أحاديث. أبو حنيفة ثقة أم ليس بثقة؟ خلاف شديد بين الشيخ مقبل رحمه الله ألف كتابه في من غمز في الإمام أبي حنيفة وأغضب الأحناف شديدا، والإمام أبو حنيفة عدل لكن ضبطه ليس كضبط سائر الأئمة، فالغمز فيه من قبل حفظه لا من قبل عدالته. ولذا من ألف في فجمع أحاديث الإمام أبي حنيفة، وقام بهذا بعض إخوان الأردنيين من الدكتور عليها، لما عرض أحاديثه وخرجها على أحاديث الميزان من الثقات ممن شاركوه في الأحاديث، فوجد أن ضبطه ليس كضبطه، وأنه أخل في كثير من الأحاديث بكثير من الألفاظ. فأبو حنيفة كان يجنح لتفقه، وكان يستنبط بقوة الأحكام من النصوص. ولذا كانوا يقولون عن أبي حنيفة الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة لشدة ملكته في الفقه. وكان الإمام مالك يقول عن أبي حنيفة: لو أراد أن يقنعك أن أسطوانة هذا المسجد من ذهب استطاع رحمه الله. وأبو حنيفة أيضا من أسباب الخلاف بينه وبين سائر إخوان الفقهاء أنه ما كانت له أصول واضحة، تلاميذه استقرأوا فروعه ووضعوا أصلا بناء على الاستقراء، فأبو حنيفة فقهه قائم على فروع أخذت منها الأصول، أما غيره من الفقهاء فكان قائما على أصول ثم تحاكم الفروع للأصول. وكانت طريقة الإمام أبي حنيفة أشبه ما تكون بطريقة غيرنا رحمه الله في التعليم، فكان يسأل ثم يعترض عليه ثم يعترض على المعترض وهكذا، يعني مجالته عبارة عن مناقشات. ولذا ذكروا أنه غاب مرة بمرض، فجاءت امرأة فاستفتت، فلما صح فرجع برئ من مرضه فجلس بين أصحابه، فقالوا لها: جاءت امرأة تسأل. قال: بما أجبتم؟ قالوا: بكذا. قال: فاعترضوا عليه، فأقنعهم أن كلامهم خطأ، ثم أقنعهم أن كلامهم صواب، وبقي على هذا. فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذه طريقته، وحاول بعض تلاميذ الإمام أبي حنيفة أن يتعلمها، ولما التقى بالإمام الشافعي حاول يناظر الإمام الشافعي، فالذي يقرأ مناظرات الإمام الشافعي لمحمد بن حسن الشيباني يعلم مدى وكم دقة الإمام الشافعي في الفهم، وكم تمنيت لو أن الله يسر، لعل هذا يقع في الجنة، كم تمنيت لو يلتقي الشافعي وابي حنيفه كيف تكون الامور بينهما، علما ان الامام الشافعي ولد 150 في العام الذي توفي فيه ابو حنيفه بل قالوا إن الإمام الشافعي ولد في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. الإمام الشافعي ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة. فلما حاول أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو التلميذ الثاني محمد بن حسن الشيباني يذكر الإمام الفخر الرازي في كتابه مناقب الشافعي عقد فصلاً لمناظرات الشافعي مع غيره، فترى فقهاً وترى يعني عقداً راجحاً. والفقيه حتى مفصل الملكات لابد من النظر في المناظرات، والمناظرات باب من أبواب كتب الأشباه والنظائر. وللشيخ السعدي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن السعدي له كتاب جميل صغير اسمه المناظرات الفقهية، أورد فيه شيئاً من المناظرات التي جرت بين الصحابة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كلامه في أن الاستسقاء يكون دعاء ولا تسبق ولا يكون صلاة متعقب بهذا الحديث. وهنا مسألة